أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج الذي نحاول فيه الإجابة عن أسئلتكم الواردة حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بمختلف جهاتها. إحدى الأخوات تسأل، تقول: ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا المعنى أيضا ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا قام القائم جاء بأمر جديد، وأنه يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديدا. هذا السؤال من هذه الأخت، وطبعا غيرها، هذا السؤال يتردد على ألسن الكثير ممن له اطلاع في الروايات الشريفة المتعلقة بعصر الظهور، يتعلق بمسألة أنه أكدت الروايات الشريفة على أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيبدأ الإسلام جديدا، أو سيأتي بالإسلام جديدا، وما شابه هذه التعبيرات، يستأنف الإسلام جديدا، أو أنه يبدأ بالإسلام ويقوم كما قام رسول الله صلى الله عليه وآله بهدم ما كان قبله من أمر الجاهلية. السؤال أنه ما معنى هذا الإسلام الجديد الذي يأتي به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هل هو غير هذا الإسلام الذي نعرفه أو ماذا؟ حتى يتضح الجواب عن هذا السؤال، نرجو الالتفات إلى ما سنذكره لكم. أولا، ليس معنى هذه الروايات أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سيأتي بدين جديد غير دين الإسلام، كما يحلو للبعض أن يصور هذه الروايات بمثل هذه الأفكار. لا، هذه الفكرة خاطئة. ليس معنى هذه الروايات أن الذي يأتي به الإمام المهدي هو إسلام أو دين جديد غير هذا الإسلام الذي نعرفه، بل هو يأتي بالإسلام نفس الإسلام، وليس شيئا جديدا. نفس تلك الروايات تؤكد هذا المعنى، باعتبار أنها لم تقل أنه سيأتي بدين جديد، وإنما قالت سيأتي بالإسلام جديدا، نفس الإسلام لكن يأتي به جديدا، فهو نفس الإسلام لكن بحلة جديدة إن صح التعبير. وهذه الحلة الجديدة لا تغير من الإسلام شيئا، كل ما في الأمر أن الإسلام، ولأسباب كثيرة، يعني الإسلام الذي نعيشه اليوم لأسباب كثيرة، منها ابتعادنا عن زمن الناس، ومنها انقطاعنا عن مباشرة المعصوم، ومنها تعمد فقهاء السوء إخفاء بعض الحقائق الإسلامية وتحريف البعض الآخر، ونسيان بعض الأحكام أو تناسيها، وعدم الاطلاع على الأحكام الشرعية الواقعية. هذه الأمور وغيرها قد تغيرت، أو قد سببت تغيير الكثير من حقائق الإسلام، وسببت اندثار حقائق أخرى من الإسلام، حتى صار الإسلام كما في الروايات الشريفة صار اسما فارغا من المحتوى في كثير من مفرداته. وهذا هو الذي عبرت عنه الروايات الشريفة بأنه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. وهذا التغيير والاندثار في كثير من الأحكام الإسلامية جعل للإسلام صورة، إذا جاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وهو العالم بالواقع وبمصادر التشريع وبملاكات الأحكام، فآنذاك سيظهر للناس الإسلام كما أراده الله تعالى، فيظهر جميع الأحكام التي نسيت أو تعمد نسيانها، وقد يحكم الإمام بأحكام لا نعرف أسسها الظاهرية، ولكنه سيحكم فيها بعلمه الواقعي وبما يراه من علامات ومصالح ومفاسد تتناسب مع الموقف. فإذن الإسلام الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يبق على ما هو عليه، بل دثرت بعض حقائقه، دست فيه الكثير من الأمور الخاطئة وغير المرضية عند الله عز وجل، فصار للإسلام وجه معروف إذا جاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سيزيل الأمور الزائدة والطارئة والبدع التي دخلت على الإسلام، وسيظهر الأمور والحقائق الإسلامية التي أرادها الله تعالى لكنها اندثرت على طول خط التأريخ، فيظهر كأنه جاء بالإسلام الجديد، بإسلام جديد، وإلا هو في الحقيقة نفس الإسلام المحمدي الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى عبرت عنه الأدعية الشريفة بتعبيرات مختلفة. مثلا ورد في دعاء زمن الغيبة الذي بدايته اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، ورد فيه وجدد به ما امتحى من دينك، وأصلح به ما بدل من حكمك وغير من سنتك. فالمؤمن يدعو الله عز وجل أن يجدد بالإمام المهدي الأمور التي محيت من الدين، وأن يصلح به الأحكام التي بدلت والسنن التي غيرت، ثم يقول الدعاء حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه. فمعنى غض وجديد وأنه لا عوج فيه ولا بدعة معه، وليس معناه أنه يأتي بدين جديد غير هذا الإسلام. كذلك ورد في دعاء العهد ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، فالتجديد يأتي من حيث الأحكام المعطلة، هذا هو معنى الإسلام الجديد، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. فهذه الفقرات تشير وبصراحة إلى وجود بدعا ليست من الدين، ولكنها اختلطت حتى ظن البعض أنها من الدين، وأن هناك سننا في الدين ولكنها غابت لسبب ولآخر، وأن ما سيفعله الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو أنه سيكشف البدعة ويبعدها عن الدين، ويكشف السنة الحق ويلحقها بالدين. إذن فالإمام سيقيم الأحكام التي لم تطبق والتي عطلت، وسيرفع الأحكام المنحرفة ويأتي بالحقيقة، وسيحكم بأحكام واقعية حسب الموقف وما يراه هو من مصلحة، وهو ما عبرت عنه الروايات بأنه سيحكم بحكم آل داود. هذا أولا. ثانيا، لا يعني هذا الذي ذكرناه كله، لا يعني هذا بحال من الأحوال أننا الآن خارج إطار الدين، كلا، لأن كل ما بيد الفقهاء هو أحكام وقواعد عامة وروايات خاصة تلقوها من المعصوم عليه السلام. نعم هم يحكمون في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يحكمون بأحكام ظنية ظاهرية، ولكن هذا الظن الذي يحكمون على أساسه وهذا الظاهر، هذا قد ثبت بالدليل القطعي أن الله تعالى قد رضي لنا أن نعمل به في زمن الغيبة وفي زمن ابتعادنا عن مصدر التشريع، فهو أيضا داخل إطار الدين، فلا ينبغي أن تكون مثل تلك الروايات مصدرا للخوف والرعب النفسي، بل هي ستكون مصدر اطمئنان لنا بأن إمامنا سيعرفنا على الدين الواقعي الذي ارتضاه الله لنا دينا. هذا ثانيا. ثالثا، مفردات الانحراف عن الدين. يعني قد يأتي شخص ويقول أين الانحراف في الدين الذي سيأتي الإمام ليصلحه، لا نجد انحرافا. لا، مفردات الانحراف كثيرة جدا، ونضرب لذلك مثال أو مثال. مثلا الصلاة، رغم أنها مسألة عامة البلوى، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصليها يوميا 5 مرات أمام المسلمين، وكان على مرأ ومسمع منهم، لكن مع ذلك حصلت انحرافات كثيرة فيها، من تكتف وقول آمين والإخفات بالبسملة رغم أن السنة هي الجهر بها وغيرها. مثلا صلاة التراويح، صلاة التراويح لما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة وأراد أن يمنع إقامة الصلاة المستحبة في شهر رمضان جماعة، صلاة التراويح، فأراد أن يمنعها باعتبار أنها بدعة والصلاة المستحبة لا جماعة فيها. تقول الروايات أن الناس في الكوفة صاحوا وسنة عمراها ونسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك مثلا تحريم عمر لمتعة النساء، وكذلك القول بالقياس والرأي، وغيرها كثير من الانحرافات عن الدين. بل صرح ابن تيمية بأن السنة، يعني الأمر المستحب والوارد في السنة الشريفة، بأن السنة هي التختم باليمين. إذا أراد إنسان أن يتختم بخاتم من عقيق وما شابه، فالسنة أن يلبسه في يده اليمنى. فقال أن السنة هي التختم باليمين، ولكن لأن الشيعة يفعلونه، لأن الشيعة يتختمون باليمين، فلا بد أن يكون التختم في الشمال لئلا يتشابه القوم مع الشيعة. فإذن هذا معنى أنهم يخالفون السنة صراحة ليخالفوا الشيعة. فإذن مثل هذه الأمور الظاهرة للعيان وكثيرة الابتلاء عامة البلوى بلغ بها النبي صلى الله عليه وآله علنا وصراحة، ومع ذلك قد دخلتها يد التحريف، فكيف بغيرها من الأحكام والتي قد لا يفعله المكلف في حياته إلا مرة واحدة كالحج مثلا، أو أنها من الأحكام الدقيقة التي تحتاج إلى عمق فقهي كالإرث مثلا. فهذا يعني أن هناك الكثير من الانحرافات التي وقعت في الدين، وسيأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليصلح الأخطاء وليبعد الشبه والبدع وليرجع بالدين إلى ما أراده الله عز وجل، وهو معنى أن الإمام المهدي يأتي بالإسلام جديدا. يقول هناك سؤال أو شبهة تطرح من قبل بعض المشككين، هو أنه من سيغسل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بعد أن يظهر ويموت؟ وإذا أجبنا كما في بعض الروايات الشريفة بأن الإمام الحسين هو الذي سيغسله، فنرجع ونسأل من سيغسل الإمام الحسين بعد أن تنتهي حياته، ونحن نعلم أنه عندنا قاعدة أن المعصوم، أن الوصي لا يلي أمره إلا الوصي. فهكذا يستمر السؤال، فمن الذي يغسل المهدي ومن الذي يغسل الإمام الحسين مثلا إذا كان هو الذي سيغسل الإمام المهدي، وهكذا. في الجواب نقول أن الوارد في الروايات الشريفة هو أن الذي يغسل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الإمام الحسين عليه السلام بعد أن يرجع إلى الدنيا. وأما الذي يغسل الإمام الحسين عليه السلام فقد ورد في بعض الروايات أن الأئمة كلهم سيرجعون إلى الدنيا، وربما سيغسل بعضهم الآخر، عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال: خروج الحسين عليه السلام في 70 من أصحابه، عليهم البيض المذهبة، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا شيطان، والحجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين عليه السلام، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين ابن علي عليهما السلام، ولا يلي الوصية إلا الوصي. وإذا سئل أنه من سيغسل آخر الأئمة في الرجعة، والرواية تقول لا يلي الوصي إلا الوصي، فالجواب يقول أنه ليس هناك من ضرورة عقلية تفرض أن يكون الذي يغسل المعصوم هو المعصوم. فيمكن القول على هذا بأن قاعدة المعصوم لا يغسله إلا معصوم، هذه القاعدة تكون تامة فيما إذا كان هناك معصوم موجود، أما إذا لم يكن هناك معصوم فنحن نؤمن أن الله تعالى سيقيض شخصا له الشأنية التامة لتغسيل المعصوم. وعلى كل حال هذا ما وجدناه في الروايات الشريفة، وإن شاء الله ندرك عصر الظهور لنرى حقيقة الأمر في هذه المسألة. سؤال ورد أنه ما هو معنى اسم الإمام المهدي المنتظر؟ من أسماء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه المنتظر، فلماذا سمي الإمام بهذا الاسم؟ طبعا هذا الاسم مرة يقرأ بصيغة اسم الفاعل، ومرة بصيغة اسم المفعول. بصيغة اسم المفعول هو اللفظ المعروف، نقول المنتظر، هذا بصيغة اسم المفعول. هذا ورد في الروايات الشريفة معنى أو سبب تسميته بالمنتظر. ففي رواية الصقر بن دلف قال قلت للإمام الباقر عليه السلام ولم سمي المنتظر؟ فقال الإمام عليه السلام لأن له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون. فسمي المنتظر لأن المخلصين ينتظرونه في تلك الغيبة التي تكثر أيامها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون. هذا بالنسبة لهذا الاسم إذا قرئ بصيغة اسم المفعول يعني المنتظر، وقد يقرأ بصيغة اسم الفاعل يعني المنتظر. على صيغة اسم المفعول المنتظر يكون الناس هم الذين ينتظرون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فنحن ننتظر ظهور الإمام فيكون هو منتظرا يعني ينتظره الناس. أما على صيغة اسم الفاعل بأن يقال المنتظر يعني هو الذي ينتظر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الذي يقوم بالانتظار، فيكون معناه أنه هو الذي ينتظر. ولكن ماذا ينتظر؟ إنه ينتظر أمر الله تعالى له وإذنه له بالخروج، باعتبار أن الظهور والإذن بالظهور هذا أمر خاص بالله عز وجل، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ينتظر أن يصدر له الأمر من الله عز وجل ليقوم بما أمره الله عز وجل به من نشر الدين الصحيح والعادل على ربوع الكرة الأرضية، أو أنه ينتظر أن يكمل العدد المطلوب من الأنصار الذين يقومون بعملية الظهور المبارك، فهو ينتظر منا أن نكون صالحين، ينتظر منا أن نوسع من رقعة الصالحين حتى نكون على قدر مسؤولية يوم الظهور، أو أنه ينتظر أن تكون قاعدته الاجتماعية مستعدة وجاهزة لتحمل أطروحته الإسلامية الأصيلة إلى كافة أرجاء الدنيا. فإذا هذه الأسباب وغيرها هي التي تبين لنا معنى اسم المنتظر أو المنتظر. أحد الأخوة يسأل يقول: هل الإمام المهدي موجود بيننا في الأرض أو موجود في مكان آخر؟ وهل الوقت الآن مناسب لظهور الإمام أو غير مناسب؟ والآن نرى بحسب نظرنا أن الأرض قد ملئت ظلما وجورا. بالنسبة لهذا السؤال يكون فيه الجواب هو التالي: أولا، الروايات الشريفة تؤكد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه موجود على هذه الأرض، وليس موجودا في كوكب آخر أو في عالم آخر غير عالمنا هذا. الإمام صلوات الله عليه موجود في هذه الأرض، يعيش بيننا، ربما نراه ولكن لا نعرفه. في الرواية أنه يحضر موسم الحج كل سنة ويرى الناس ويرونه ولكنهم لا يعرفونه، هو يعرفهم صلوات الله عليه ولكن الناس لا يعرفونه، خصوصا وأنه الحجة الذي لولاه لساخت الأرض، وهذا معناه أنه موجود على هذه الأرض. فلا تذهب بأحدنا المذاهب ويقول أن الإمام موجود في كوكب آخر أو في عالم آخر ما أعرف شنو، لا، الروايات تؤكد أن الإمام صلوات الله عليه موجود بيننا على هذه الأرض. كل ما في الأمر أننا لا نعرف شخصه المبارك صلوات الله وسلامه عليه، ومن يدعي وجوده في غير هذا الأرض هو الذي لا بد أن يأتينا بدليل، ليأتينا بدليل من آية أو رواية أو ما شابه، وهذا لم يثبته أحد بدليل، بل الدليل على عكسه كما قلنا، الروايات تصرح بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين أظهرنا على هذه الأرض. هذا أولا. ثانيا، هو أنه هل الوقت الآن مناسب للظهور لخروج الإمام صلوات الله عليه؟ هذا الأمر ليس موكول لنا، وليس لنا أن نعرف حقيقة الأمر فيه، هذا الأمر موكول إلى التقدير الإلهي، الله عز وجل وحده هو العالم بالوقت المناسب لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكون نظرك أيها الأخ السائل هو أن الأرض الآن امتلأت بالظلم، هذا لا يوجب أن يكون الواقع كذلك، ربما بعضنا ينظر إلى الظلم الموجود الآن على أنه هو الظلم الذي لا بد أن يخرج عنده الإمام، ولكن الواقع يكون غير ذلك، فإن الظلم من الأمور المشككة القابلة للشدة والضعف، ولعل الظلم الحاصل اليوم لا يمثل إلا عشر معشار الظلم المزامن للظهور. وعلى كل حال، ليس امتلاء الظلم هو الشرط الوحيد لظهور الإمام، فإن هناك شروطا أخرى، ربما حتى لو قلنا بأن الظلم قد تحقق لكن هناك شروط أخرى لم تتحقق. وعلى كل حال، فالأمر موكول إلى التقدير الإلهي، الله عز وجل هو وحده العالم بالوقت المناسب للظهور. نكتفي هذا اليوم بهذه الأسئلة، وإن شاء الله نكمل معكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.